الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين. لعلك تقرأ من قول المصنف: وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر.
نعم، قال: وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، لأن صلاة العيد تصلى في الصحراء. قال: تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر. نعم.
إلا بمكة المشرفة.
إلا بمكة المشرفة فلا تكره صلاة العيد فيه، بل تسن فيه لفضيلة البقعة وشرفها. نعم.
لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم.
لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة في الجامع بلا عذر مخالفة لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه خرج بالناس وصلى بهم في الصحراء.
ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه.
نعم، يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، إذا كان هناك أناس يصعب عليهم الذهاب للصحراء فيصلى بهم في المسجد الجامع. قال: ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه، حيث استخلف أبا مسعود البدري اللي يصلي بالناس العيد. نعم.
ويخطب لهم.
ويخطب لهم، يعني الضعفة، يخطب في الضعفة ومن في حكمهم إذا استخلف، فيصلي بهم صلاة العيد ويخطب لهذه الصلاة.
ولهم فعلها قبل الإمام وبعده.
ولهم فعلها، يعني هذا الذي استخلف له أن يصلي الصلاة بالناس سواء فعل ذلك قبل الإمام أو بعده. نعم.
وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية.
إن أيهما سبق، سواء الإمام أو هذا الذي استخلف ليصلي بالناس فتأدى به الفرض. المصنف ذكر أن صلاة العيد فرض كفاية وجازت التضحية، لأن التضحية إنما تكون بعد صلاة العيد، فأيهما أسبق يعني جازت التضحية بعده. نعم.
ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام.
نعم، يسن تبكير مأموم إليها، مأموم يخرج الإمام، يعني الإمام يتأخر ليحضر وقت الصلاة، أما المأموم فيسن أن يبكر إليها. قال المصنف: ليحصل له الدنو من الإمام، فيكثر يعني ثوابه، فإنه يسن دنوه من الإمام كالجمعة وسائر الصلوات. نعم.
وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه.
وانتظار الصلاة، يعني لأنه إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة فيكثر أجره.
ماشيا.
ماشيا، أي يسن أن يخرج إلى المصلى صلى العيد ماشيا، لا على يعني دابة، لا على حمار ولا فرس ولا بعير ولا سيارة، وإنما يخرج ماشيا،
لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي.
وقال لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وليس راكبا، رواه الترمذي. وقال إيش؟
وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
نعم، وقال العمل عند على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم يرون الإنسان أن يخرج لصلاة العيد ماشيا وليس راكبا، لكن إذا كان هناك عذر كبعد المصلى أو مرض الإنسان أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يخرج إليها راكبا.
بعد صلاة الصبح.
نعم يكون الخروج إليها بعد صلاة الصبح. نعم.
ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة.
نعم بالنسبة للإمام بالنسبة للمأموم ذكر أن السنة أن يبكر إلى حضور الصلاة ويكون ذلك بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريبا، كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة. أما الإمام فيسن أن يتأخر إلى وقت الصلاة، إلى وقت الصلاة.
لقول أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم.
نعم يعني الإمام يتأخر إلى أن يأتي وقت الصلاة، أما المأموم فإنه يتقدم ويبكر إلى الحضور، لذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس وقد أتوا، يجد الناس وقد أتوا، وهذا يستلزم أن يكونوا تقدموا، ولأن ذلك من السبق إلى فعل الخيرات. نعم.
ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر.
نعم ولأن الإمام ينتظر، ينتظره المأمومون، أما هو فلا ينتظر المأمومين. نعم وإنما يأتي وقت الصلاة ليصلي بالناس.
ويخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه.
نعم يخرج يقول المصلي لصلاة العيد سواء كان الإمام أو المأموم على أحسن هيئة، أي قال المصنف أي لابسا أجمل ثيابه. طبعا هذا يشمل الإمام والمأموم في لباسه وفي هيئته، كأن يحف من شاربه ويقلم الأظفار ويتنظف ويلبس الأحسن من ثيابه، يعني يكون متزينا بالزينة التي اعتادها أهل بلده، فيلبس أحسن ما يكون مما يتجمل به الناس، لأن العيد يحتاج إلى إظهار الفرح والسرور والتحدث بنعمة الله عز وجل. نعم.
لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر.
نعم وهذا دليل أنه يلبس أحسن الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر، البرد هو الحلة الحمراء، فكان يلبس أحسن الثياب، كان يتخذ من أحسن الثياب ما يصلي به الجمعة والعيد وما يستقبل به الوفود.
إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه.
نعم إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه، يعني يبقى في معتكفه ويخرج للصلاة بنفس ثيابه التي كان يعتكف بها، قال لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه مثل خلوف فم الصائم، لأنه أثر عبادة، فكذلك هنا يبقى على حاله ويخرج إلى المصلى من معتكفه.
ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة.
نعم قال من شرط صحتها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة، يعني تقام في جماعة مستوطنين، فخرج بذلك المسافرون والمقيمون، لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام، مسافر ومقيم ومستوطن، أما المسافر فواضح، وأما المقيم فهو المسافر الذي يقيم ما يخرج به عن السفر، عن معنى السفر. المذهب إذا أقام أكثر من أربعة أيام خرج عن معنى السفر، وأما المستوطن فهو من كان في وطنه سواء كان وطنه الأصلي أو وطنه الذي استوطنه فيما بعد. قال استيطان وعدد الجمعة، تقدم معنا أن المشهور في المذهب أن يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يحضر العدد الذي هو 40، هو 4. رجحنا في المسألة أنه ليس بشرط هذا العدد، بل تصح صلاة الجمعة إذا وجد 3، إذا وجد ثلاثة، والعيد مثله، والعيد مثله يعني، فهذا يبنى على ذاك، فلا بد من عدد، والعدد هو ثلاثة، والعدد هو ثلاثة.
فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة.
نعم، فلا تقام يقول إلا حيث تقام الجمعة، لأنها صلاة لها خطبة راتبة أشبهتها. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصل،
ولم يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيم صلاة العيد إلا في المدينة، ما كان يقيمها وهو مسافر. نعم.
لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة.
لا إذن إمام، كما أنه لا يشترط إذن الإمام في إقامة الجمعة، كذلك لا يشترط إذن الإمام في إقامة العيد، في إقامة العيد. هذا طبعا إذا كان العيد يصلى في، إذا كانت الجمعة تصلى في مكان واحد في البلد، فهذا لا يستأذن فيه الإمام. لكن لو تعددت أماكن إقامة الجمعة تقدمت من المسألة، وأنه يستأذن الإمام في التعدد لكي لا يحصل فوضى من الناس، كل يضع مكانا يصلي فيه الجمعة. فكذلك العيد إذا كان في موضع واحد فلا يحتاج إذن الإمام، لكن إذا أرادوا تعدد المحلات الأماكن التي يصلون فيها العيد فيستأذن في ذلك، حتى لا تحصل فوضى ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد خاص به.
ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر.
نعم، يقول المصنف ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، يعني يسلك طريق في ذهابه وطريق آخر في رجوعه. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في العلة لماذا يسلك طريقين، يسلك طريق في ذهابه وطريق في إيابه، فبعضهم ذكر أن العلة لإظهار هذه الشعيرة فيظهرها في طريق، وكذلك يظهرها في طريق آخر فيمر بالأسواق ويمر بالشوارع وغير ذلك، فكونه يمر بأكثر من طريق هذا فيه إشعار لهذه الشعيرة. وقال بعضهم قد يكون يعني في الطريق الثاني التي يسلكها بعد الصلاة أناس فقراء يحتاجون إلى من يحسن إليهم ويجود عليهم، فيكون هذا سبب لأن يعطوا في هذا اليوم. وقال البعض لأنه المقصود يشهد، لأن الطريق تشهد، الأرض تشهد لصاحبها، تحدث بأخبارها يوم القيامة ما عمل عليها من خير أو شر، فيكون يسلك الطريق هذا فيشهد له، ويسلك الطريق الآخر فيشهد له. حتى أدى بعض العلماء ذلك إلى الجمعة، فقال أيضا يحسن أن يسلك في ذهاب الجمعة طريق ويعود من طريق آخر، وعداها بعضهم إلى كل عمل إيش مشروع، قال حتى إذا زار مريضا يسلك طريقا ويرجع من طريق أخرى، أو زار صديقا أو زار أحدا كصلة رحم يذهب من طريق ويرجع من طريق ليكتب له الأجر. لكن التوسع في القياس في مثل هذا يعني محل نظر، محل نظر، ولا يسلم. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقين إلا في صلاة العيد، ما كان في الجمعة يسلك طريق ويعود من طريق، وكذلك إذا زار أحدا من الناس يفعل ذلك، فلم ينقل أنه خالف الطريق إلا في صلاة العيد. والقاعدة أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحدث له أمرا، فإن من أحدث أمرا فمردود عليه ما أحدث، فكل ما كان له سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهذا دليل على عدم مشروعيته، فتكون السنة ترك ذلك، ترك كل ما وجد له سبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فتكون السنة هي الترك وليس إحداث ما يخالف هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعل يعني ذهب الجمعة من طريق ورجع من طريق ولا في غير ذلك، إلا في صلاة العيد، إلا في صلاة العيد. قد يقول البعض نجد أيضا في الحج أنه دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي ذهابه إلى عرفات سلك طريق ورجع من طريق، فيقال إذن في الحج يفعل هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، على أن بعض أهل العلم يقول أن هذا الفعل حصل يعني ليس قصدا وإنما اتفاقا، لأن هذا هو الأسهل، هذا له هو الأسهل في الدخول إلى مكة والخروج منها، لا أنه فعل ذلك قصدا. نعم.
لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق.
نعم، خالف الطريق، هذا ثابت بالنسبة للعيد.
وكذا الجمعة،
وكذا الجمعة يعني المصنف، وكذا الجمعة أي يستحب له مخالفة الطريق يعني قياسا على العيد، قياسا على العيد.
قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة.
نعم، قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة، يعني أنه يعد مثل ما ذكرنا إلى الجمعة وغير الجمعة في الأعمال الصالحة.
وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره.
نعم، قال في المبدع: الظاهر أن المخالفة يعني في الذهاب إلى العيد شرعت لمعنى خاص به بالعيد فلا يلتحق به غيره، لا، وهذا هو الأولى، فلا يلتحق به غيره ولا يقاس غيره عليه، لأن الوارد إنما هو في العيد، فيجب الوقوف مع النص إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سوى العيد. وكما أن الفعل سنة فالترك سنة، فالترك سنة.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
نعم، يصلي صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، وهذا بإجماع المسلمين أن صلاة العيد ركعتان كغيرها أركانا وشروطا وواجبات وسننا، وعلم ذلك من ضروريات الدين.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه.
نعم، يصلي صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، فلا تقدم الخطبة على الصلاة.
فلو قدم الخطبة لم يعتد بها.
نعم، لو قدم الخطبة لم يعتد بها، لأنها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، وقد استفاضت السنة بذلك، وعليه عامة أهل العلم والعمل عليه، كما يقول إمام الترمذي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيد قبل الخطبة، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه، تقديم الصلاة، وهذا الذي عليه فقهاء الأمصار الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء الأمصار.
يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح.
يكبر في الأولى. نعم، كمل.
يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد.
أين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة بدونها، ثم يستفتح بعدها بعد تكبيرة الإحرام بما تستفتح به الصلاة، لأن الاستفتاح لأول الصلاة. وقبل التعوذ والقراءة يقول يكبر ستا زوائد، ستا زوائد أي ستا من غير تكبيرة الإحرام، فتكون الركعة الأولى فيها سبعة تكبيرة الإحرام وست زوائد، وست زوائد يعني تكبيرات زائدة.
وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة.
وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة النهوض، غير تكبيرة النهوض. نعم.
لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. إسناد
سبعا حسن. في الأولى أي بتكبيرة الإحرام، وخمسا في الغاء في ال في ال في الأخيرة بغير تكبيرة النهوض. نعم.
قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز.
نعم، يقول الإمام أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. بعضهم يجعل الأولى ست والثانية خمس، بعضهم يجعل الأولى خمس والثانية أربع. قال: وكله جائز، كل ذلك جائز. الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه الذي هو سبعا في الأولى وخمسا أو ستا في الثانية أنه جائز، لأن هذا جاء عن الصحابة فلا بأس به. وهذه جادة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كان يعظم الصحابة ويعظم السلف والمنقول عنهم، وإذا ليس فيه نص يعني قاطع فاصل فإنه يرى كل ما نقل جائز، كل ما، لأنه رحمه الله تعالى كما ذكرنا يعظم الصحابة ويحترمهم، فيرى أن المنقول عنهم ما لم يكن فيه نص يعني مرفوع يخالف ذلك فيكون فعل ذلك كله جائز. نعم،
يرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم، يقول: يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما تكبيرة الإحرام فلا شك أنه يرفع يديه عندها، لأن هذا ثبت في الصحيحين. وأما بقية التكبيرات فيختلف العلماء على قولين، منهم من يقول يرفع عند كل تكبيرة، ومنهم من يقول لا يرفع. الصحيح أنه يرفع، لأن هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، ومثله لا يعرف بالرأي فيكون له حكم المرفوع.
لقول وائل بن حجر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله.
نعم نعم، قال وائل بن حجر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل في هذا كله، يعني كل التكبيرات، كل التكبيرات تدخل في ذلك، فترفع اليدين مع كل تكبيرة كما هو المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك.
في الجنازة وفي العيد، في الصواب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ومثل هذا يعني لا مدخل للاجتهاد فيه، أنه أمر تعبدي لا مدخل للاجتهاد فيه، لأنه عبادة، وهي هذه حركة في عبادة، حركة في عبادة، فلا بد يعني ما ذهب إليه الصحابي إلا وعنده علم عن النبي صلى الله عليه
رواه الأثرم.
نعم،
رواهما الأثرم، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا.
نعم، يقول المصنف: ويقول بين كل تكبيرتين، أي بين كل تكبيرة وأخرى يقول هذا الذكر: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. قال بعض العلماء: يكبر بدون أن يذكر هذا الذكر، يجعل التكبيرات متتالية بدون أن يذكر هذا الذكر، وهذا أقرب للصواب، هذا هو الأقرب، لأن هذا ذكر يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر معين محدد في عبادة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، وإنما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إن ذكر فهو خير، وإن لم يذكر فهو خير. نعم،
لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد.
نعم.
وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير.
وإن أحب قال غير ذلك، أن الأمر واسع. إن أحب قال غير ذلك، وإن حب أن لا يقول شيئا فلا بأس. المهم أن يكبر التكبيرات الزوائد، المهم أن يأتي بالتكبيرات الزوائد.
وإذا شك في عدد التكبير
قال: لأن الغرض الذكر بعد التكبير، لأن الغرض الذكر بعد التكبير. نعم. وإذا شك
في عدد التكبير بنى على اليقين.
نعم. إذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وهو الأقل. ما يدري كبر ستا أو سبعا، يجعلها ستا. نعم.
وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها.
إذا نسي التكبير وشرع في قراءة الفاتحة، ما ذكر التكبيرات الزوائد، فهي سنة فاتت وقتها، فات محلها، فيكمل بدون يرجع إلى التكبيرات، بدون يرجع للتكبيرات، لأنها أشبه ما لو نسي الاستفتاح أو التعوذ حتى شرع في القراءة، في قراءة الفاتحة، أنه ما يرجع بعد ذلك، لأنها سنة وفات محلها.
وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير.
أي نعم. وإن أدرك الإمام راكعا يكون فاته التكبيرات الزوائد، لكن فات محلها، فيركع مع الإمام، يحرم ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير إجماعا، كما أنه لا يشتغل بقراءة الفاتحة، فهنا أولى. يعني أدرك الركوع مع الإمام فيكبر ويركع مع الإمام، لا يأتي يعني التكبيرات الزوائد فيفوته إدراك الإمام.
وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه.
نعم. وإن أدركه قائما، أدرك الإمام قائما بعد فراغ الإمام من التكبير لم يقضه، لم يقض التكبيرات الزوائد لفوات محلها. نعم.
وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات.
نعم. وكذا إن أدركه في أثنائها وجده قد كبر ثلاثا مثلا أو أربعا، فيستمر معه في الباقي، لأن ما مضى يعني فات محله.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني.
نعم. أيضا السنة أن يقرأ جهرا، أن يقرأ الإمام جهرا، يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جهرا في كل صلاة جامعة، كل صلاة جامعة يقرأ فيها جهرا، في الجمعة، في صلاة العيد، في الاستسقاء، في الكسوف، كل صلاة جامعة كان يقرأها جهرا، يقرأ جهرا. نعم.
في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية.
أي نعم. في الأولى يقرأ بسبح وبالغاشية في الثانية، وهذا تواترت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
لقول سمرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد.
أي نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. ذكر حافظ بن عبد البر أن هذا متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الكلام.
نعم. يقول: إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الكلام. يعني الكلام حال الخطبة، من أنه يحرم كما يحرم في الجمعة، إلا للإمام كما تقدم معنا، أو من يكلمه الإمام، فالذي يحرم هو الكلام لا وجوب الحضور، لأن حضور الخطبة لا يجب، حضور خطبة العيد ليست بواجبة، لكنه إن حضرها لا يجوز له الكلام فيها. فوجوب الحضور هو في خطبة الجمعة، دون خطبة العيد. الجمعة لقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما خطبة العيد فلا يجب حضورها، فله أن ينصرف يعني بعد الصلاة، لكن الأفضل أن يبقى ويستمع
إلا في التكبير مع الخاطب.
يقول إيشو إلا في التكبير مع الخاطب، يعني في الجمعة لا يتكلم لكن هنا يتكلم، يقول إلا في التكبير مع الخاطب، الخاطب يكبر وكذلك المأموم يكبر معه.
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا،
أي يستفتح الخطبة الأولى يبدأها بأن يكبر تسع تكبيرات نسقا يعني متتابعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا حتى يتم تسع تكبيرات، وبعد ذلك يبدأ بالخطبة المعهودة تكبيرات متتابعات، وفي الخطبة الثانية بسبع تكبيرات متتابعة،
والثانية بسبع تكبيرات كذلك،
والثانية بسبع تكبيرات كذلك. نعم.
لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات.
نعم، في الأولى تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، لأن الوقت وقت تكبير، وهذا يعني زيدت فيها الصلاة، هذه التكبيرات زيدت في الصلاة على خلاف المعهود، يعني في تكبيرات زوائد، وكذلك تكون في الخطبة تكبيرات زوائد، لأن هذا يوم اشتهر فيه التكبير، اشتهر فيه التكبير، فيكون هذا الأثر دليل العدد وكذلك العلة الحكمة هو أن هذا يوم التكبير، هذا يوم التكبير. وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية بل يشرع بالحمد لله رب بالخطبة كالمعتاد وليس بالتكبير، وليس بالتكبير، يبتدي بالحمد كسائر الخطب وكما هو العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطبه بحمد الله والصلاة على نبيه، وعلى هذا فيقول ولو جمع بين الأمرين يكون حسنا، يعني يحمد الله ويكبر، يحمد الله عز وجل ثم يكبر.
يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة.
نعم، يقول يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، اللي هي صدقة الفطر، يعني يجعل الخطبة تتناول أحكام زكاة الفطر. يقول لقوله عليه السلام،
لقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم.
نعم.
ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت.
نعم، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا، الأشياء التي تخرج في زكاة الفطر من الحبوب، من التمر والبر والرز والذرة لمن كانت طعامه، والشعير لمن كان الشعير طعامه، وما أشبه ذلك. ويبين لهم في الخطبة أن الصفة، فيكون المخرج هو من الوسط ومن الجيد وليس من الرديء، وكذلك يبين لهم الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. لكن هل هذا يكون في خطبة العيد ولا قبل خطبة العيد؟ زكاة الفطر ما تؤخر، إذا صلوا العيد وما أخرجوا الزكاة ما تكون زكاة فطر. فالصواب أن بالنسبة لأحكام زكاة الفطر أن تكون في آخر جمعة في رمضان، في آخر جمعة في رمضان يبين للناس حكم زكاة الفطر والشيء الذي تخرج منه والمقدار بالصاع كم يساوي ونحو ذلك، وليس في يوم العيد، لأنه الحديث جاء من إن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، إن أداها بعد الصلاة فهي صادقة. هم الآن في الصلاة يكون قد عرفوا الحكم قبل ذلك، يكون قد عرفوا الحكم قبل ذلك،
ويرغبهم في خطبة الإضحى في الإضحية ويبين لهم حكمها.
أنا في خطبة الأضحى يرغبهم في الأضحية وفضل الأضحية وما جاء في الأجر فيها، ويبين لهم حكمها، لهم حكمها هل هي واجبة أم سنة مؤكدة، وكذلك السن المجزية والعيوب التي تتجنب في الأضاحي. نعم،
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الإضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم.
نعم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكام الأضاحي، الأحكام المتعلقة بالأضحية من ناحية ما تكون فيه، ومن ناحية السن، ومن ناحية العيوب التي تتجنب. نعم،
والتكبيرات الزوائد سنة.
نعم، التكبيرات الزوائد التي تكون بعد تكبيرة الإحرام في صلاة في صلاتي العيدين سنة، ليست واجبة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أمر المسيء صلاته أن يعيد الصلاة ذكر له تكبيرة الإحرام، ما ذكر له التكبيرات الزوائد. فلو صلى صلاة العيد بدون تكبيرات زوائد صحت، لو صلىها كما يصلي السنن الرواتب والسنن المعتادة بدون تكبيرات زوائد صحت وأجزأت.
والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة.
نعم، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة وليس بواجب.
ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين.
نعم، قال ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني بعد التكبيرة الأخيرة ليس هناك ذكر مسنون لعدم وروده، وإنما يشرع ذلك في القراءة، يشرع في القراءة.
والخطبتان سنة.
نعم، والخطبتان سنة وليست واجبتين كخطبة الجمعة، وإنما هما سنة، ولذا رخص في ترك الاستماع
لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجة وإسناده ثقات.
نعم، هذا دليل على أن حضور الخطبة بالنسبة للعيد ليس واجبا وإنما هو مستحب. قال لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال رواه ابن ماجه وإسناده ثقات.
ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها.
نعم، لو وجبت لوجب حضورها ولوجب استماعها كخطبة الجمعة، كخطبة الجمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين خطبة الجمعة، فدل على أن حكمهما ليس واحدا.
والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة.
نعم، السنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأن تخرج فيها الحيض وذوات الخدور كما جاء في الحديث. نعم،
وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال.
نعم، النساء يفردن بخطبة إذا كنا لم يسمعن خطبة الرجال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النساء لم يسمعن فآتاهن فواعظهن وحثهن على الصدقة، فدل على استحباب ذلك في حقهن.
ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته.
نعم، يقول المصنف ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها، يعني في المصلى أو في المسجد الذي صلى فيه، أي موضع صلاة العيد، فيكره التنفل قبل الصلاة أو بعدها في الموضع، أما في بيته فلا كراهة. يعني القول بالكراهة محل نظر، لو قال أن السنة لا يصلي هذا أخف، هذا أخف وأهون من القول بالكراهة. والمصنف استدل بالكراهة أو استدل على الكراهة بإيش؟ بالحديث الذي سيذكره الآن. قال إيش؟
بقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه.
يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. طب هذا دليل على كراهة أن يصلي الداخل المسجد لتحية المسجد. طب هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجمعة، حتى في الجمعة يأتي فيصعد المنبر ويشرع في الخطبة، لكن الذين حضروا الجمعة قبل الخطيب أليسوا يصلون؟ يصلون. طيب المصلى هنا يعني ما في دليل على أنك ما تصلي في تحية المسجد، على الأقل تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها: لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب قد يقال إذا صليت في غير المسجد المصلى ما تصلى فيه، هل هو مسجد ولا ما هو مسجد اللي يصلون فيها العيد؟ مسجد، مسجد. ولذلك أمر النساء أن يخرجنا حتى الحيض، وأن يعتزلنا الحيض إيش؟ المصلى. لو كان ما هو مسجد ما اعتزلنا الحيض، لأن الحيض يمكثنا إلا في المسجد، إلا في المسجد. فلذلك الحائض في مسجد بيتها تمكث فيه، ولو لزوجها مصلى في بيته يعني مكان خاصه للصلاة ومكثت فيه ما في بأس، إنما المسجد هو الذي تمنع منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى الحيض، لكنه أمر الحيض بأن يعتزلن المصلى، فدل على أنه يصلى فيه. فكون المصنف يقول تكره يعني قبل وبعد، ما في دليل على الكراهة، ما في دليل. لا سيما الصلاة المأمور بها تحية المسجد، فقال بعد، قبل وبعد، قبل وبعد. ولذا نجد بعض العلماء يقول لا تكره لا قبل ولا بعد، كما هو قول الإمام الشافعي أنها لا تكره الصلاة. صحيح قد يقال لا يتنفل نفلا مطلقا، لأنه إيش؟ هذا الوقت الذي سيمكثه في التكبير والذكر والتحميد، وهذا أفضل في هذا اليوم، لكن ما في دليل يمنع من أن يصلي تحية المسجد، أو يقال لمن صلى أنه كره له ذلك وهو ليس عليه دليل. أما الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يدل على المنع، لأن الإمام إنما يأتي متأخرا فيشرع في الخطبة، فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العيد هو مثل ما فعله في الجمعة، بينما المأمومون إذا دخلوا المسجد في الجمعة يصلون تحية المسجد وما شاءوا من الصلوات. فالقول بالكراهة يعني فيه نظر.
ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها.
قال يسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها، نعم، قبل الزوال أو بعده، قبل الزوال أو بعده، يعني أنه يقضي هذه الصلاة إذا فاتته
قبل الزوال أو بعده، على صفتها لفعل أنس رضي الله عنه.
على صفتها، على صفتها يعني بتكبيراتها الزوائد، لفعل أنس، لفعل أنس رضي الله عنه. إذا لم يشهدها مع الإمام جمع أهله ومواليه وجعل مولاه يصلي بهم ركعتين يكبر فيها، نعم،
كسائر الصلوات.
كسائر الصلوات يقول، وكسائر الصلوات كسائر الصلوات يعني أنها تقضى، الصلوات تقضى، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تقضى إذا فات يعني وجوبها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه، إلا على هذا الوجه. وهذا له وجه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره وجهر غير أنثى به.
نعم، قال ويسن التكبير المطلق وهو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، يعني التكبير المطلق اللي يكون من أول دخول العشر فإنه ما هو مقيد بأدبار الصلوات، وإنما يكون مطلقا بالنسبة لعيد الفطر من ليلة العيد إلى الصلاة، وبالنسبة للأضحى من دخول عشر ليلة عشر ذي الحجة من دخول العشر إلى العيد، إلى العيد ثم بعد ذلك إلى نهاية أيام التشريق. نعم،
في ليلتي العيدين.
وإظهاره، يقول وإظهاره وجهر غير أنثى به، يعني يظهر هذا التكبير ويجهر الناس به في بيوتهم في أسواقهم في شوارعهم، كما كان ابن عمر وأبو هريرة يفعلان رضي الله عنهما، إلا الأنثى فلا تجهر به إلا إذا كانت وحدها. نعم، وليس عندها أجانب. نعم،
في ليلتي العيد،
في ليلتي العيد، في ليلتي العيد، لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها.
نعم، في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، فمشروع في عيد الأضحى باتفاق، وكذلك هو مشروع في عيد الفطر. نعم،
ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته.
نعم، هذا في الفطر، يجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته.
والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله.
نعم، قال التكبير في عيد فطر آكد لأنه منصوص عليه في الآية لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكبروا الله.
ويسن التكبير،
التكبير في الفطر مطلق غير مقيد كما قال القاضي من الحنابلة، وقال أبو الخطاب يكبر من غروب الشمس إلى خروج صلاة، إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد. وهل يكبر بعد العيد؟ يقول فيه روايتين عن الإمام أحمد. نعم،
ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة.
قال ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة، التكبير المطلق غير مقيد بأدبار الصلوات وإنما يكون مطلقا، يبتدي من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع، إلى آخر اليوم هي تسع لكن سميت عشر من باب التغليب، من باب التغليب، لحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة.
ولو لم يرى بهيمة الأنعام،
ولو لم يرى بهيمة الأنعام، لو هذه كما تقدم معنا إشارة إيش؟ إلى الخلاف، إلى الخلاف، هل التكبير إذا رأى بهيمة الأنعام أو يكبر سواء رأى بهيمة الأنعام أو لم يرها؟ فلو هنا إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يسن التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى بهيمة الأنعام، لأن الله تعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإذا رأيت بهيمة الأنعام إيش؟ فاذكر الله، وإذا لم ترها فلا. لكن المشهور في المذهب أنه يكبر رأى بهيمة الأنعام أو لم يرها.
ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الإضحى.
نعم، قال ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة، في جماعة يعني يفهم منه أنه إذا كان في غير جماعة ما يكبر، إذا صلى وحده أنه ما يكبر، وإنما إذا كان في جماعة.
لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى وحده،
إذا صلى وحده.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر.
قال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، في جماعة.
فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه الصلاة والسلام.
يقول فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام، يعني هل يبدأ بهذا التكبير عقب الاستغفار، استغفر الله ثلاثا، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، أو يشرع به قبل الاستغفار؟ فمنهم من قال يبدأ به، ومنهم من قال بل يبدأ بالاستغفار، لأن هذا يكون عقب الصلوات، ثم ذلك يأتي بالتكبير، ثم يأتي بالتكبير. يقول ثم يكبر،
ثم يكبر لفعله عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر يوم عرفة،
من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا التكبير المقيد، من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا وقت ابتداء التكبير المقيد، يعني من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
نعم، يقول روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
يقول وللمحرم، يعني التكبير المقيد، من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. لماذا قال من صلاة الظهر؟ لأنه يكون قد رفع جمرة العقبة وتحلل، وقبل ذلك كان مشغول بالتلبية لأنه يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة، بعد ذلك يبدأ بالتكبير، ولذلك قال لأنه قبل ذلك،
لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
إذن التكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاث أقسام، هذا على المذهب. الأول ما فيه التكبير مطلق فقط، والثاني ما فيه التكبير مقيد فقط، والثالث ما اجتمع فيه الأمران المطلق والمقيد. فالتكبير المطلق في عيد الفطر وفي عيد الأضحى في عشر ذي الحجة إلى أن يبدأ الإمام بالخطبتين، ويجتمع المقيد والمطلق من فجر يوم عرفة إلى أن ينتهي، إلى أن تنتهي خطبة صلاة العيد يوم النحر. والتكبير المقيد من ظهر يوم النحر إلى آخر عصر أيام التشريق. والصحيح في المسألة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد، فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس في آخر أيام التشريق، في آخر أيام التشريق. والدليل قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولم يقيده بأدبار الصلوات، لم يقيده بأدبار الصلوات، بل قال وذكر لله. وأن عمر رضي الله عنه كان يكبر في منى بقبته، فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا، وكان ابن عمر يكبر في تلك الأيام، في تلك. فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر، أيام التشريق ويوم النحر فيها ذكر مطلق كما أن فيها ذكرا مقيدا. وعلى هذا فالتكبير ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، مطلق ومطلق ومقيد. فالمطلق ليلة عيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، والمطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. نعم.
والجهر به مسنون إلا للمرأة.
نعم، الجهر بهذا التكبير مسنون إلا للمرأة فتخفيه لئلا يسمعها الرجال.
وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع.
نعم، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة. نعم.
وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير.
يعني إذا فاتته صلاة من عامه الذي هو فيه فقضاها فيها، يعني في هذه الأيام اللي هي أيام التكبير، جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. لماذا قال كبر؟ هذه ليست من هذه الصلوات، صلوات في غير وقت التكبير، لكن إنما ذكرها في وقت التكبير، فلكون فعلها في هذا الوقت وإن كان قضاء فإنه أيضا يكبر عقبها.
وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه.
نعم، إن نسيه أي نسي التكبير قضى مكانه إذا كان ما في فاصل يعني طويل. نعم.
فإن قام أو ذهب عاد فجلس.
إن قام أو ذهب يقول عاد فجلس، يعني إذا لم يكن يعني أطال في قيامه وذهابه.
ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل.
ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل. أما الحدث فإنه مبطل للصلاة، والذكر تابع له، تابع له، والفاصل الطويل أيضا يذهب الوقت الذي هو خص لذلك،
لأنه سنة فات محلها.
نعم، لأنه سنة فات محلها. نعم.
ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام.
أي نعم، لو نسي الإمام التكبير فالمأموم يكبر ليحوز الفضيلة. نعم.
والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء.
والمسبوق إذا قضى أيضا يكبر كالذكر والدعاء، يأتي بالتكبير كما يأتي بالذكر والدعاء، لأنه ذكر مسنون بعد الصلاة فاستوى فيها المسبوق وغيره كالذكر. نعم.
ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات.
قال ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، إنما جاء في المكتوبات.
ولا عقب نافلة.
وقيل يكبر، في المذهب رواية أنه يكبر كبقية الصلوات. نعم.
ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم.
نعم.
وصفته أي التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نعم، يقول صفته أي التكبير شفعا، لا أي لا وترا، بل يقرن التكبير بأخرى، يقرن التكبير بأخرى وشفع العدد جعله شفعا، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد،
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول كذلك، رواه
نعم
الدارقطني.
لأنه عليه السلام كان يقول كذلك.
وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر.
وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر. نعم.
ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب.
أي لا بأس يعني أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بالعيد، ولذا قال لا بأس بقوله لغير تقبل الله منا ومنك كالجواب، يعني لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعض، وهذا مستفيض بينهم، ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث الله من نعمة ويدفع من نقمة، فيكون هذا من الأشياء التي أن يهنئ المسلمون بعضهم بعض بمواسم الخيرات وأوقات وظائف الطاعات. وقد قال شيخ الإسلام أنه روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيها الأئمة كأحمد وغيره، يعني التهنئة وفيها آثار، لأن المقصود إدخال السرور نعم.
ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث.
هذا ما يوافق عليه المصنف، يقول ولا بأس، ولا بأس يعني لا بأس بالتعريف، والتعريف هو اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس كما يفعل أهل عرفة، يعني يجتمع الناس الذين ليسوا في عرفة في مساجدهم بعد العصر ويبدأون بالذكر حتى تغرب الشمس، فكيف لا يكون به بأس؟ المصنف يقول ليس فيه بأس، وذكر أن أول من فعله ابن عباس رضي الله عنه عمرو بن حريف، يقول قاله الإمام أحمد، لكن قيل له تفعله أنت؟ الإمام أحمد قال أما أنا فلا. وقال الشيخ ابن قاسم صاحب الحاشية على الروض، يقول والتحقيق أن الوقوف بعرفة عبادة مختصة بمكان مخصوص، فلا يشبه هذا التعريف، فلا يشبه هذا التعريف به كسائر المناسك، بل قال بل مفسدة اعتقادية تتوقع، بل نفس الوقوف وكشف الرؤوس يستلزم التشبه. وقال قتادة عن الحسن أول من صنع ذلك ابن عباس، وسئل عنه الحكم وحماد وإبراهيم فقالوا محدث، وأجمع أهل العلم أن الأصل في العبادات التشريع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو بدعة، يعني التعريف لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة.
لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم.
نكمل كلام صاحب الحاشية رحمه الله، ذكر وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بل هو بدعة لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة، ولا نزاع بين العلماء أنه منكر وفاعله ضال، ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والدعاء والصيام والصدقة وسائر أعمال البر لأنها أفضل الأيام، إلى آخر كلامه. و كلامه يعني هو الصحيح كلام الشيخ هنا، لأن هذه تدخل في معنى البدعة. الأخ يقول حكم التكبير الجماعي في المسجد بعد صلاة الفريضة، هذا من البدع التي فشت في الناس، لأنه كما ذكرنا في الدرس كل ما كان له يعني وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وله مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فدل على عدم المشروعية، ومن ذلك الذكر الجماعي. الأخ هنا يقول المصنف يقول أحال في مسألة وقت صلاة العيد والجمعة، قال في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد أحال إباب في صلاة الجمعة إلى باب صلاة العيدين، ثم قال في صلاة العيدين ووقتها كصلاة الضحى، يقول فأحال إلى صلاة الضحى، وعند الرجوع إلى صلاة الضحى فقال في صلاة الضحى وقتها من خروج وقت النهي فأحال إلى أوقات النهي، وعند الرجوع إلى كلامه في أوقات النهي قال وهي من طلوع حتى ترتفع قيد الرمح، يعني كأنه يقول لماذا هذه الإحالات من، وذكرنا سابقا أن هذا يذكره العلماء ليحثوا طالب العلم على إيش؟ على الرجوع إلى هذه المواضع وتثبت المعلومات عنده ويستزيد معرفة. والأخ ذكر سؤال طويل يتعلق بالنكاح، شروط صحة النكاح إذا توفرت فيه ثلاث شرائط: رضا الزوجين وإذن ولي الأمر وحضور الشاهدين، هذه الشروط إذا وجدت صح النكاح. يقول إذا كان يصلي أحد على السجادة وخرج من الصف لإعادة الوضوء وترك السجادة، هل يجوز الذي يكمل الصف أن يصلي على سجادته؟ لا، لأنه خرج لعذر فيعود إليه إلى مكانه. يقول هل تكبيرات الجنازة تأخذ حكم تكبيرات العيد؟ لا، تكبيرات الجنازة ليست زوائد بل هي أركان، فلا بد يأتي بها. يقول ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة. مقصود المصنف التكبير الجماعي؟ لا، مقصود التكبير الذي يكون مقيد في أيام العيد، يعني عقب الصلاة الفريضة يكبر الناس، يعني كل واحد منهم يكبر، هذا مقصوده. لكن إذا صلى وحده ما يشرع هذا التكبير. يقول ما فهمت جيدا قول المصنف رحمه الله تعالى وإذا فتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة، يعني شخص فتته صلاة من العام الماضي وذكرها في هذا العام الذي يذكر فيه التكبير المقيد وصلاها قضاء، صلاها قضاء، هل يذكر هذا الذكر لأن الوقت الآن وقت هذا الذكر المقيد، أو لا يذكر ذلك لأنها كانت في عام ماضي؟ فهذا معنى كلام المصنف، أنه طالما أنه صلاها في الوقت الذي يذكر فيها الذكر فيذكر. يقول ما يفعله الناس اليوم يوم عرفة من الاجتماع في المسجد بعد العصر؟ هذا هو الذي تكلمنا عنه، التعريف الذي يسمونه التعريف، يعني الناس في عرفات وهم يريدون أن يشابهونهم في المساجد. يقول رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع فهل تصح صلاة مع خروج ذلك القيح؟ هل يلزم وضوء بين هذا في مثل حكم سلس، مثل من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة ويصلي ما بينها من نوافل.